بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب النفقات. لزوجة من نفسها تمكن مؤونة وكسوة ومسكن، بعرفهم وقدرة الإنسان، وقوتها من موسر مدان، وواجب من معسر مد فقط، لكن لها مد ونصف من وسط، وتستحق خادما لشغلها إن كان ذاك عادة لمثلها، وفسخت بعجزه عن الأقل أو عن صداق حيث لم يكن دخل، وذو اليسار واجب أن ينفقا على الأصول والفروع مطلقا، بشرط فقر في الجميع معتبر، وعجز فرع كالجنون والصغر، ثم على رب البهائم المؤن، بحيث لا يضر تركها البدن. ولم تكلف فوق ما تطيق من عمل، ومثلها الرقيق، لكن له أن يطلب الزيادة من مؤن وكسوة معتادة. كنا بدأنا بالحديث عن النفقات، وذكرنا شيئا من التعريف وشيئا من شروط أو ما يتعلق بأحكام النفقة عموما، قبل الخوض بأحكام نفقة الزوجة وبأحكام نفقة الأقارب. في عندنا بحثين موسعين لنفقة الزوجة ولنفقة الأقارب، ولكن بدأنا بالحديث بأحكام عامة عن النفقات عموما، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث بالتفصيل عن نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. وكنا ذكرنا، أشرنا كما أظن سابقا، إلى أن النفقة على وجه الإجمال إنما هي بالخبز والأدم، يعني الإدام الذي يؤكل، الطعام الذي يؤكل مع الخبز، والكسوة التي تكتسي بها المرأة أو القريب الذي ينفق عليه، والمسكن. ويتبع المسكن طبعا أثاثه ومرافقه، لا بد من ذلك كله أن يتحقق حتى تتم النفقة الواجبة. أيضا من الأبحاث التي يذكرها الفقهاء في عموم مسائل النفقة قبل الحديث عن نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، أن يكون من يتناول النفقة عاجزا عن الحصول عليها، لا عنده مال ينفق على نفسه، ولا يستطيع أن يقوى بجسده على الكسب، حينئذ يستحق النفقة. أما إذا كان معه مال فكيف يطلب النفقة؟ معه مال ليش يأخذ نفقة؟ إذا كان له قوة يستطيع أن يقتدر بها على الكسب، ولو كان ما معه مال لكن عنده قوة وفي فرص عمل، يروح يشتغل. فإذا عمل وكسب المال فإنه ليس بحاجة إلى النفقة، فلا تجب نفقته على أحد. ولكن هذا الكلام في استثناء، أولا للزوجة كما سيأتي معنا إن شاء الله، لو كان معها مال فتجب لها النفقة، لو كانت غنية عندها ملايين وزوجها بيشتغل يوم بيوم يطالع إجرة كل يوم بيومه، يقول له للزوج هذا الفقير الذي لا يملك إلا نفقة يومي، يقول له يجب عليك أن تنفق على هذه الزوجة وهي تدخر مالها كله ولا تنفق منه شيئا. هذا استثناء يأتي معنا تفصيلاته إن شاء الله تعالى. أيضا الوالد هل تجب النفقة عليه ولو كان موسرا أو قادم على الكسل إذا كان مسرا في معه مال ما يجب نفقه، معه مال بينفق من ماله. أما إذا لم يكن معه مال وكان قادرا على الكسب فهل يكلف مع وجود أولاده أن يقوم فيكتسب بقوته وجسمه؟ لا، الأب لا يكلف بالكسب بقوته لو كان ضمان لصرف ماله، ما تجب نفقتك على أولادك. أما إذا كان لا يجد المال ويجد القوة فإن أولاده لا ينبغي أن يأذنوا له أو يأمروه بالعمل ومن أجل كسب النفقة، وإنما ينفقون عليه ولو شاء هو ألا يعمل، هو اختار ألا يعمل، فإن أولاده يجب عليهم نفقة هذا الأب. إلا المالكية فيقولون إذا كان الأب يستطيع التكسب بالعمل والبدن فإنه يجب عليه ذلك ولا تجب نفقته آنئذ. أيضا من الأبحاث التي تتعلق بالنفقة عموما أن المنفق ينفق ما فضل عن كسبه، يعني عن حاجة نفسه، يعني أولا بينفق عن نفسه، وقد مر معنا هذا في الدرس السابق بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، وهي قال له ابدأ بمن تعول، وأبلى من الشؤال قال له تصدق على نفسك، أول شيء تتصدق أنت على نفسك بعدين بعد منها وابدأ بمن تعول. أما أولا الصدقة على النفس، يعني أول شيء النفقة على النفس، ثم بعد ذلك يلزم بالنفقة على من تجب عليه نفقته سواء معه مال أو يعني احتاج الأمر إلى كسب. هو عنده مال بكفي، مثلا عنده بيت مأجره بكفي نفقة هذا البيت له ولزوجته فقط. طيب أولادك مين بده ينفق عليهم؟ من اللي قوم اشتغل وكسار المال هذا واجب فرض انك تقوم تتكسب الرزق من اجل بقية النفقة. هذه النفقة مو كافية عليك وعلى نفسك وعلى زوجتك، هذه النفقة غير كافية، انت برأبتك نفقة اولادك. فالنفقة هنا يجب ان تكون على الاب ولو كان معسرا. بالطبع هذه النفقة على الزوجة والولد يطالب بها الأب أو الزوج ولو كان معسرا. أما على بقية الأقارب فلا تجب إذا كان معسرا، إنما يجب عليه كما مر معنا في الفقهاء يوجبون نفقة الأخ على أخي إذا كان أخ فقير فيجب على أخي ينفق عليه، لكن هذا متى؟ إذا كان يستطيع أن ينفق عليه من ماله أو من كسبه. إذا ما في مال لو مشتغل وأطعم أخاك الصغير، على قول من يقول من الفقهاء تجب النفقة على الأخ. أما إذا كان ما يجد المال ولا يجد الكسب وأصبح معسرا، لا، المعسر لا يجب عليه هنا إلا نفقته ونفقة أصوله وفروعه وزوجته. هون معسر مو معسر، فقير غير، ما نسأل، بدك تجيب هذه النفقة لا بد منها لنفسه ولزوجه وأصوله وفروعه، وما سوى ذلك ممكن أن يعذر في هذا. أيضا لفحت الفقهاء رضي الله عنه في قضية اختلاف الدين بين المنفق ومن ينفق عليه. إذا اختلف الدين شو بيصير؟ هل تسقط النفقة أم تبقى النفقة قائمة؟ أولا إذا كان اختلاف الدين بين مسلم وحربي تسقط النفقة باتفاق الكل. واحد حربي يعني أبوه ولا أخوه ولا ابنه ولا مين ما كان، إذا كان محارب في صف الأعداء لله انفق عليه كما يجب قتله، هذا كما أننا نوجب قتله وأيضا يستبيح قتلنا ويتمنى قتلنا، هذا لا تجب النفقة إذا اختلف الدين مع الحرابة، إذا اتفق الدين مع كونه حربي. طيب أما إذا لم يكن حربيا ما في 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 اختلاف في الدين ولكن ليس مع الحرابة، مو أهل حرب إنما أهل ذمة، مثلا الابن مسلم والأب كافر أو العكس أو الأخ أو كذا إلى آخره. فهنا الشافعية والمالكية يقولون تجب النفقة ولو اختلف الدين، تجب النفقة ولو اختلف الدين. فليش ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم لا تطيعهما، هذا شو قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن المعروف بل من أهم المعروف أن ينفق عليه إذا كان والده بحاجة وما في نفقة، هذا من أن ينفق عليه وهكذا. فلا تسقط النفقة يعني في نظر الشافعي والمالكية، إنما هي حق لا يسقط، هذا الحق لا يسقط باختلاف الدين. هذا عند الشافعي والمالكية. عند الحنابلة إذا اختلف الدين سقطت النفقة، إذا اختلف الدين سقطت النفقة إلا للزوجة، الزوجة ما تسقط نفقتها ولو كانت كافرة. إذا متزوج واحدة نصرانية واحدة يهودية أو والتزم بعقد زواج بينه وبينها وكانت في عصمته، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت كافرة. وإلا الأصل لا يعقد عليها، إذا ما بدأ ينفق عليها لا يعقد عليها، لأن علة النفقة على الزوجة الاحتباس، قاعدة بالبيت، قاعدة لطاعته ولخدمة البيت ولخدمة الأولاد وتربية الأولاد. هذا الاحتباس مقابله شو؟ مقابله وجوب النفقة، مقابله وجوب النفقة، فلا بد أن ينفق عليها ولو اختلف الدين. هذا عند الحنابلة، عكس الشافعي والمالكية تجب النفقة ولو اختلف الدين، الحنابلة لا تجب النفقة إذا اختلف الدين، ويستثنون الزوجة فقط. أما الحنفية فإنهم يقولون تجب النفقة ولو اختلف الدين في الأصول والفروع، أصول والفروع والزوجة طبعا. وأما ما سوى ذلك من الإخوة والأخوات، ومثل ما مر معنا أنه تجب النفقة على كل ذي رحم محرم فتجب نفقته عنده، هذه كلها تسقط مع اختلاف الدين، كلها تسقط مع اختلاف الدين، ويستثنى الأبوان والزوجة. فلو اختلف الدين فتجب النفقة كالشافعية والمالكية. ومن البحوث التي يتكلم فيها الفقهاء بعموم أبحاث النفقة، ما إذا وجد من ينفق على الأب مثلا، فهل يلزم الابن وحده بالإنفاق على الأب؟ نعم، الأب ملزم وحده بالإنفاق على زوجته وأولاده. ما حدا، إذا موجود الأب ما حدا بيقرب، هو اللي بده ينفق على الزوجة والأولاد. وإذا موجود الابن أيضا ما حدا بيقرب، الأعمام وأولاد الأعمام والأخوة ما حدا بيقرب، هو الذي ينفق على أمه وأبيه أو على أصوله وأجداده وجداته. إذا في إلزام بهذا، بهذه النفقة. والإلزام بهذه النفقة بالنسبة للأب على زوجته وأولاده هذا ما في كلام، ما أحد يتكلم فيه. ولكن إلزام الابن بالنفقة على الأب، لو تصورنا أنه مو ابن واحد عنده أولاد كتار، على من النفقة؟ أو إذا بنوزع النفقة على الأولاد كيف نوزع هذه النفقة؟ على الرأس، على كل واحد جزء عنده 10 أولاد مقسمة 10 أجزاء، ولا الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا على حسب غناهم وفقرهم؟ هناك اجتهادات لدى الفقهاء تتمثل في اتجاهين. الاتجاه الأول هو رأي المالكية أن القاضي يلزم بالنفقة بحسب اليسار. شوف حالة الأولاد شلونهم، الغني منهم بحمله أكثر، الوسط بحمله أقل، الفقير بحمله أقل، وهكذا يوزع النفقة على الأولاد بحسب اليسار. ما بينظر هذا صبي، هذا بنت، هذا كبير، هذا صغير، لا ينظر إلى هذا كله، إنما ينظر إلى اليسار فقط. وأما رأي جمهور الفقهاء فإنه يجب عليهم الإنفاق على الأبوين أو على الأصول بحسب الميراث. عنده 10 أولاد له خلاص النفق عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك الحجة الجمهور في هذا قول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قال ابن: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا شقى: وعلى الوارث مثل ذلك، النفقة يعني الرزق. فحجة الجمهور في ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وعلى الوارث. الوارث أي شو اشتقاقها بالصرف، يعني من اللغة العربية بالصرف، شو اشتقاقها، شو هي، مين بيعرف الصرف؟ وارث اسم فاعل، وارث اسم فاعل. في قاعدة بأصول الفقه تقول: تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني إذا الشرع أتانا بحكم وكان هذا الحكم معلقا بكلمة مشتقة، مو كلمة جامدة، في كلمات جامدة في اللغة، في كلمات مشتقة. المشتقات مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل، والصفة المشبهة إلى آخره، هذه تسمى مشتقات، وجوامد غيرها. فإذا الشرع علق الحكم بمشتق فهذا إشارة من الشرع إلى أن العلة في هذا الحكم إنما هو أصل الاشتقاق. لما قال: وعلى الوارث مثل ذلك، معنى ذلك أن العلة في هذا أنه وارث، وجبت النفقة عليه لأنه وارث. طيب، إذا عرفنا أن الإرث كونه ضمن مجموعة الذين يرثون، ضمن مجموعة الإرث، فالإرث هو العلة. طيب الإرث شلون بيكون؟ الذكر مثل الأنثى، ولا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، والنفقة كذلك. هذا وجهة نظر الجمهور رضي الله تعالى. عرفناها مسألة تعليق الحكم بالمشتق، يعني لما قال مثلا النبي عليه السلام قال: القاتل لا يرث، علق الحكم عدم الإرث والمنع من الإرث، علق بإيش؟ القاتل مشتق. إذا مصدر تبع القاتل شو هو؟ القتل هو العلة. العلة في الحرمان من الإرث إنما هو القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها بمشتق وهو كلمة قاتل، وهكذا. في أمثلة كثيرة على هذه القاعدة، ولا تحتاج إلى مزيد بيان، فهي من الأدلة التي يعتمد عليها الأصوليون في استنباط العلل خلال عملية القياس. وكذلك من الأبحاث التي يتكلم فيها الفقهاء هنا موضوع الإعفاف، هل يدخل في النفقة أم لا يدخل فيها؟ الإعفاف يعني تزويج، أن يعفه عن الوقوع في الحرام، وذلك بإعطائه مهرا يتزوج به، أو سابقا كان يشتري له جارية يتسرى بها، هذا ما في جوابي. الآن في المهر، أن يعطيه مهرا يتسرى به، فهل يجب الإعفاف في النفقة أم لا يجب؟ الفقهاء قالوا إنما يجب الإعفاف بالنسبة للولد، أن يعف أباه. هذا الفقهاء جمهورهم، جمهور الفقهاء يقولون يجب على الابن إعفاف أبيه. إذا الأب كبر وكبر أولاده، وطلقت زوجته أو توفيت زوجته أو غير ذلك، واحتاج إلى الزواج، فإن من جملة النفقة الواجبة على أولاده، مو الواجب على النفقة، من جملة النفقة أن يعفوا أباهم، يعني يزوجوا هذا الأب حتى يعصموه من الزنا، لأن الزنا لو وقع فيه الأب فهو عار عليهم كما هو عار عليه، فينبغي أن يرفعوا هذا العار، فهو إذن من النفقة الواجبة. وفي رواية عند الحنفية أنه لا يجب إعفافه، الإعفاف سنة هنا، ولا يسن عند الحنفية إعفاف الأب ولا يجب. أما إعفاف الابن فإنه لا يجب برأي جمهور الفقهاء، لأنه ليه؟ الابن تجب نفقته حينما يكون صغيرا، فبعد الصغير في إله إعفاف؟ الصغير دون سن البلوغ كمان أبوه بده يعفه؟ علش بده يعفه؟ مو بالغ هو أصلا. فإذا كبر وتجاوز مرحلة البلوغ أصبح بالغا وخرج عن حد النفقة، ما عاد واجب نفقته على أبوه، صار بده إعفاف، خير إن شاء الله يروح يعف نفسه هو، أبوه نفقته طعامه وشرابه مواجب عليه، فيروح كمان لزوجه يعفه لا، وان كان هذا من السنه، من السنه ان يعف الاب ولده، هذا امر اخر. الا الحنابله فيقولون من جمله النفقه الاعفاف اذا كانت نفقه واجبه، وتكون نفقه واجبه على اي انسان كان، على الاب، على الابن، على الاخ، على من مكان، اذا كانت النفقه واجبه عليه وافتقر بحيث احتاج الى الاعفاف فيجب على المنفق عليه أن يعفه ويخلصه من الحرام. وكذلك من ما تكلم فيه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، هل تجب نفقة زوجة الأب على الولد، وهل تجب نفقة الابن على نفقة زوجة الابن على الأب؟ يعني واحد له أب ومتوفاة أمه، لكن أبوه تزوج على أمه، أو موجودة أمه وأبوه تزوج عليها، هو بينفق على أمه وأبوه، لكن هل يجب عليه أيضا أن ينفق على زوجة أبيه وينفق على زوجة أبوه أيضا؟ الجمهور الفقهاء أنه يجب عليه أن ينفق على زوجة أبيه. أكثر الفقهاء من ضمن النفقة الأب ينفق، وزوجته تجب عليه نفقتها. طيب هو ما معه، فتجب نفقته ونفقة زوجته على مين؟ على الولد. ولم يخالف في هذا إلا بعض الحنفية، قالوا لا تجب النفقة على زوجة الأب. أما زوجة الابن يعني الكنة، هل تجب النفقة عليها من جملة النفقة على إذا كان عم ينفق على ابنه؟ أصلا عند الشافعية وكثير من الفقهاء إذا كبر الولد ما عاد أصلا واجب نفقته. وعلى كل أحوال جمهور الفقهاء يقولون لا تجب النفقة على زوجة الولد، لا تجب النفقة على زوجة الولد إلا ما ذهب إليه بعض الحنابلة، لأنه تجب أيضا على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجة ولده أيضا. وباقي الفقهاء من المذاهب كلهم يقولون لا تجب نفقة زوجة الابن، بعكس نفقة زوجة الأب. زوجة الأب مثل ما أن الجمهور على إيش؟ على وجوب النفقة على زوجة الأب. الابن يجب عليه أن ينفق على خالته زوجة أبيه، أما الابن بالعكس، زوجة الابن يعني الرجل ينفق على كنته. هذا جمهور الفقهاء على أنها لا تجب نفقته زوجة الابن على الأب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.